قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟
قال المصنف رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. إي والله، التوحيد هو أعظم ما أمر الله تعالى به، وله ما بعده، وبدونه لا قيمة لشيء. فما التوحيد؟ التوحيد من حيث اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، فالتوحيد في اللغة جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا. كما لو كان مثلا عند مثلا الكلية أو المدرسة عدة فصول وقاعات فقررت توحيدها. ما معنى توحيدها؟ يعني ضم بعضها إلى بعض. فالتوحيد في اللغة معناه جعل الشيء واحدا، ولكن المراد به ها هنا اعتقاد الله واحدا. ولذلك كان التوحيد بالمعنى الاصطلاحي يعني إفراد الله سبحانه وتعالى. بما؟ إفراد الله تعالى بالربوبية وبالعبادة وبالأسماء والصفات. فالتوحيد ثلاثة أنواع، التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولنبين كل قسم على حدة، أرجو أن ترعوني أسماعكم جيدا. النوع الأول توحيد الربوبية، ومعنى توحيد الربوبية هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لا خالق سواه، وهو المالك لا مالك سواه، وهو المدبر لا مدبر سواه. وبعبارة أخرى إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، لأن هذه الثلاثة عليها مدار الربوبية. هذه الثلاثة الخلق والملك والتدبير عليها مدار الربوبية. فمعنى توحيد الربوبية أي إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، فهو الخالق لا خالق سواه، وهو المالك لا مالك سواه، وهو المدبر لا مدبر سواه. وبقية صفات الربوبية ترجع إلى هذه الثلاثة. هذا هو النوع الأول. واعلموا يا رعاكم الله أن توحيد الربوبية توحيد قد فطر عليه جميع الخلائق، الإنس والجن الطير والبهائم. فالله تعالى قد فطر جميع المخلوقات على توحيده في ربوبيته، ولم يكن مخالف الرسل ينازعون في توحيد الربوبية أبدا، كانوا يقرون جميعا بأن الله تعالى هو الخالق وهو المالك وهو المدبر سبحانه وبحمده. ولا يعرف أحد من البشر أنكر توحيد الربوبية إلا أفراد قلائل وشواذ في الآفاق. ومن أشهر من عرف بتظاهره بإنكار الربوبية من؟ فرعون، حينما قال: وما رب العالمين. لكن أترونه قالها من قلبه أم من لسانه؟ من لسانه، تكبرا وتجبرا. فإن الله سبحانه وتعالى قد نعى عليه وعلى قومه، فقال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال له موسى وكأنما يفلق صدره، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. فقد كان يعلم في قرارة نفسه بأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، لكن الكبرياء والعياذ بالله حملته على أن يقول هذه الكلمة الفجة، وأن يقول: وما رب العالمين. مشرك العرب الذين بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينكرون توحيد الربوبية، فقد أخبر الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. وكانوا يذكرون اسم الله عز وجل في أمور كثيرة، لكنهم كانوا يفسدون ذلك بالشرك. إذن توحيد الربوبية هو توحيد الله بالخلق والملك والتدبير، فهو الخالق لا خالق سواه، وهو المالك لا مالك سواه، وهو المدبر لا مدبر سواه. ولنا عود إلى بعض التفاصيل إن شاء الله. النوع الثاني من التوحيد هو توحيد الألوهية، ويسمى أيضا توحيد العبادة، والمقصود به إفراد الله بالعبادة. المقصود به إفراد الله بالعبادة، بمعنى ألا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فجميع صور العبادة تصرف لرب العالمين، سواء كانت تلكم العبادة عبادة قلبية كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل، أو كانت عبادة لسانية كالدعاء والذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كانت عبادة مالية كالصدقة والزكاة، أو كانت عبادة بدنية كالصلاة والحج والجهاد في سبيل الله وإماطة الأذى عن الطريق. معنى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية معناه إفراد الله تعالى بالعبادة، بحيث لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. وهذا هو ما بعث الله تعالى به أنبياءه جميعا، فإن مهمة الأنبياء تعبيد الناس لرب العالمين، نفي الشركاء عن الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلذلك لا بد من الجمع بين الأمرين، عبادة الله واجتناب الطاغوت معا، حتى يتحقق التوحيد. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ما معناها؟ أي لا معبود بحق إلا الله. ففيها نفي كل معبود سوى الله، وإثبات العبودية وحصرها في الله عز وجل. وهذا النوع من التوحيد هو معترك الصراع وحلبة النزاع بين الأنبياء وأقوامهم. فقد كان الأنبياء يبادئون أقوامهم بجملة واحدة متكررة، كل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه يبادئهم بهذه الجملة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح عليه السلام، وقالها هود، وقالها صالح، وقالها شعيب، كما ذكر الله ذلك مرتبا في سورة الأعراف، وكذلك في سورة الشعراء، وانتهت النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقالها صريحة مدوية: اعبدوا الله، قولوا لا إله إلا الله. فهذه القضية وهي توحيد الألوهية أو توحيد العبادة هي فيصل النزاع ومفترق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك. أما النوع الثالث من أنواع التوحيد فهو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يعتقد العبد أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يشاركه ولا يماثله أحد في أسمائه وصفاته. هذا هو توحيد الأسماء والصفات، أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه لا يماثله أحد في أسمائه وصفاته. وقد جرى الخلف في هذا النوع بين أهل القبلة، لا بين المؤمنين والمشركين، بل بين أهل القبلة، يعني بين المنتسبين إلى الإسلام. فقد نازع في هذه القضية على درجات متفاوتة، سنتناولها إن شاء الله في سلم الاعتقاد في كتب لاحقة. المخالفون من أهل التعطيل ومن أهل التمثيل، وهدى الله تعالى أهل الإيمان والسنة المحضة إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، فصاروا يثبتون ما أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وينفون ما نفى الله تعالى عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوان هي أنواع التوحيد الثلاثة، ويجب على كل مؤمن أن يستوعبها وأن يحسن تصورها. وتختلف تقسيمات العلماء للتوحيد، فمن العلماء من يقسم التوحيد إلى هذه الأقسام التي ذكرت آنفا، ومنهم من يقسمه تقسيما فنيا آخر لا يعارض التقسيم الثلاثي، فيقول التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب، ولا مشاحة في الاصطلاح. فالمقصود بتوحيد المعرفة والإثبات ما يشمل توحيد الربوبية وماذا؟ وتوحيد الأسماء والصفات. والمقصود بتوحيد القصد والطلب ماذا؟ توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. إذن لا يعد الأمر أن يكون نوعا من التقسيم الفني، فلا تعارض بين التقسيم الثنائي والتقسيم الثلاثي. وزيادة في الإيضاح نقول إن توحيد المعرفة والإثبات يسمى أيضا التوحيد العلمي، ويسمى أيضا التوحيد الخبري، ويسمى أيضا التوحيد النظري. كل هذه أسماء لمسمى واحد: توحيد المعرفة والإثبات، التوحيد العلمي، التوحيد الخبري، التوحيد النظري، كلها بمعنى واحد. أما توحيد القصد والطلب فإنه يسمى التوحيد العملي، ويسمى توحيد العبادة، ويسمى توحيد الألوهية. كل هذه أسماء لمسمى واحد. فالنوع الأول الذي هو توحيد المعرفة والإثبات دلت عليه سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما النوع الثاني الذي هو توحيد القصد والطلب فقد دلت عليه سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولأجل ذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحتفي بهاتين السورتين حفاوة خاصة، ويشرع للأمة قراءتهما في مناسبات عدة، من ذلك مثلا تفضل يا فراس في ركعتي الطواف، وماذا أيضا في الشفع الوتر حيث يقرأ بعد سبح بقل يا أيها الكافرون، ثم في بقل هو الله أحد، وماذا أيضا الأخ في ركعتي الفجر، في ركعتي الفجر وغير ذلك، قيل أيضا غير ذلك. فهذه وكذلك في أوراد الصباح والمساء مضمومتان إلى غيرهما، وما ذاك إلا لعظيم فضل هاتين السورتين وتضمنهما للتوحيد بجميع أنواعه. ثم قال المصنف رحمه الله: وأعظم ما نهى الله ما نهى عنه الشرك. إي والله، قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الظلم، فلما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح؟ إن الشرك لظلم عظيم. فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الظلم المحذور هو الظلم العظيم الذي هو الشرك بالله. قال الله تعالى منثرا من هذا الشرك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشرك أيها الإخوة يهدم الإنسانية ويهدم العبودية، يفقد الإنسان إنسانيته إذا لم يخلص العبادة لله عز وجل، يحبط عمله، يباح دمه وماله. فالشرك أمره عظيم وخطره شديد، ولذلك قال الله في آية: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال في آية أخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إذن هو فرية وضلال وما شئت من ألقاب السوء. ولأجل ذا كان الله تعالى لا يقبل للمشرك عملا، قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. ففي الدنيا لا يقبل من مشرك عملا، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأما في الآخرة فإن الله تعالى يحبط جميع الأعمال وإن كانت صالحة في الدنيا، لكنه يحبطها في الآخرة. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا يبين لنا معشر الإخوان أهمية التوحيد وخطر الشرك، وأنه يجب أن يكون عمدة دعوتنا الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك، وأن نلتفت إلى مجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين فنحذر الناس قبل أن نحذرهم من الشهوات والمعاصي، أن نحذرهم من الشرك وأن نأمرهم بالتوحيد، لأنه إذا صلحت قلوبهم تخلصوا من تبعات ذلك من المنكرات والمعاصي. فيجب البداءة بالأهم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الظلم حقيقة، الظلم هو النقص، فأي نقص أعظم من هذا النقص؟ أن يجعل لله ندا وهو خلق. وقال في الحديث أيضا: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فلذلك من وحد الله توحيدا تاما دخل الجنة تلقائيا، ومن فلم توحيده بشيء من الكبائر فهو تحت المشيئة والإرادة، إن شاء الله عفى عنه مجانا وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، لكن مآله إلى الجنة لأن عنده حسنة التوحيد. وأما من أشرك بالله فإنه لا ينفعه أي عمل صالح، حتى لو قام بأعمال خيرية في الدنيا، قد تنفعه في الدنيا بتوسعة الرزق والصحة في البدن ونحو ذلك، لكنها تحبط في الآخرة. ومما ينبغي أن نعلم أن حقيقة الشرك مساواة غير الله بالله، هذه حقيقة الشرك، مساواة غير الله بالله فيما يختص به الله. لو أردنا أن نعطي تعريفا عاما للشرك فنعرفه بهذا التعريف: مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. كما قسمنا التوحيد نقسم الشرك، الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو مساواة غير الله بالله فيما يختص به الله في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. فقد يقع الشرك في الربوبية بأن يعتقد خالقا مع الله أو مالكا مع الله أو رازقا مع الله أو مدبرا مع الله، وقد وقع ذلك لثئام من الناس أن وقعوا في شرك الربوبية. والشرك في الألوهية هو أن يعبد غير الله مع الله. والشرك في الأسماء والصفات أن يعتقد أحدا يتصف بصفات مماثلة لصفات الله. إذن يمكن أن يقع الشرك في هذه الأمور الثلاثة: في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. وأما الشرك الأصغر فإنه يتعلق ببعض الألفاظ والأعمال التي لا تبلغ مبلغ الشرك الأكبر، فلذلك يعرفه بعض العلماء بأنه يعني ما لم يبلغ حد الشرك الأكبر. الشرك الأكبر يفترق عن الشرك الأصغر بعدة أمور. الفرق الأول أن الشرك الأكبر مخرج عن الملة، والشرك الأصغر لا يخرج عن الملة. الفرق الثاني: الشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى أبدا، والشرك الأصغر مختلف فيه، فمن العلماء من يقول يغفر كالكبائر، ومنهم من يقول لا يغفر ولكن يدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئة. الفرق الثالث: الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار مع فرعون وهامان وقارون، والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، مآله إلى الجنة حتى لو عذب بمقدار ما بدر منه من شرك أصغر. فإن قلت ما الشرك الأصغر؟ كما قلت لكم ما يتعلق ببعض الألفاظ وببعض الأعمال، كالحلف بغير الله مثلا، أو قول ما شاء الله وشئت، أو مطرنا بنوء كذا كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب التوحيد، أو ببعض الأعمال كمن اعتقد شيئا سببا وليس بسبب، كالذي يربط الحلقة والخيط أو نحو ذلك من الأمور، أو يستعمل التمائم والرقى على وجه معين، فهذا يدخل في الشرك الأصغر على تفصيل إن شاء الله نذكره في موضعه.
نعم.
هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.